إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة بعد كلامه بما يتعلق بمقام الصحبة وما يترتب على ذاكم المقام من الحقوق. عرج رحمه الله تعالى على هذا الباب، وهي من أصول معتقد أهل السنة والجماعة ما يتعلق بباب السمع والطاعة. وهذا الباب إخواني في الله مما قد عظمت فيه الفتنة وعظم فيه البلاء، وما ذاك إلا لجهل الناس بما أمر الله جل وعلا به، وهكذا بما أوجبه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فلبعد الناس عن دين الله وعن التفطن والتعلم لشرع الله عز وجل أداهم ذلك إلى المروق والخروج عما يجب في هذا المقام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. مما يعتقده أهل السنة والجماعة على أن المسلم عليه أن يبذل السمع والطاعة لولاة أموره ولولاة أمره، لمن استتبت الأمور بأيديهم وأصبحت لهم زمام الأمور، فإن لهم السمع والطاعة. والأدلة في شرع الله عز وجل كثيرة متكاثرة، لا يمكن أن تحصى أو تستقصى في مثل هذا المقام. من ذلكم ما جاء في الصحيح من حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك وفي منشطك ومكرهك وفي أثرة عليك وفي أثرة عليك. وهكذا حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. روايات كثيرة جدا تدل على عظم هذا المقام، مقام السمع والطاعة. ولهذا أطبقت كتب السنة على ذكر هذه المسألة في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد، وأن ذلك مما أجمع عليه العلماء على أن على جميع المسلمين أن يذعنوا لولاة أمورهم بالسمع والطاعة. والمؤلف رحمه الله تعالى بيّن هنا مسألة، وهو أن هذه الطاعة التي تكون لولاة الأمور إنما تكون مقيدة في قمة في قوله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. فيما يحب الله ويرضى، فمفهوم هذه الفقرة وهذه الكلمات والجمل أن الإمام إنما يطاع بطاعة الله جل وعلا، فإن أمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة. وكذلكم الأدلة في هذا الباب كثيرة متكاثرة، وضح فيها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على أن هذه الطاعة ماذا؟ مقيدة وليست مطلقة. فمن ذلكم ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن قدر أن أميرا أو إماما أمر الناس بمعصية الله جل وعلا بترك واجب من الواجبات أو بفعل محرم من المحرمات، فحينها ترد هذا الذي أمر به. وقد نبه العلماء أن هذه المسألة موجودة في كتاب الله، هذا القيد وهذه الطاعة المقيدة موجودة في كتاب الله، والتي وهذا أشار إليه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وجماعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. نبه العلماء على نكتة بلاغية في هذه الآية، قالوا أن لفظ أطيعوا جاء مكرر في حق الله وفي حق الرسول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن عند ولاة الأمور لم تذكر طاعة، قال: وأولي الأمر منكم. قال علماء النكتة هنا للدلالة على أن الأمراء ليست لهم طاعة مستقلة، وإنما طاعتهم من تبع لطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي تكون طاعة أولياء الأمور تبع لطاعة الله وتبع لطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي مسائل سريعة أنبه عليها في هذا المقام وينبغي شد الانتباه إليها. المسألة الأولى فيها في ذلك أو مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ومما سمعتموه من معتقد أهل السنة والجماعة، فيه رد على بعض المبتدعة من أهل الأهواء ممن يقدحون ويطعنون ويغمزون في أهل السنة والجماعة، حيث إنهم إذا سمعوا أهل السنة يتكلمون في باب السمع والطاعة قاموا ودلسوا على عباد الله وقالوا: انظروا لهؤلاء أهل السنة، أو انظروا للسلفيين كيف أنهم يعظمون ولاة الأمور وكيف أنهم يعطونهم الطاعة المطلقة، بل حتى قال بعضهم إن هؤلاء يعطون لولاة الأمور صفة الربوبية، أعوذ بالله. وأن له هذا الاستنباط يقول: انظروا أن أهل السنة يعطون لولاة الأمور جميع ما يريدون، لا حاشا وكلا، والله وتالله وبالله ما علمنا أحدا قط من أهل السنة قديما وحديثا قال بهذا القول الأفك، ما قال أحد. كتب السنة قديما وحديثا قد كتبت وسطرت من لدن السلف الأوائل الآن، وكلهم إذا ذكروا هذه المسألة قيدوها وأن الإمام يطاع بطاعة الله ولا يطاع في معصية الله، فلا سمع ولا طاعة، إلا أن يؤمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فقوم من يقول ويدلس، وهذه من أقوال الخبيثة، وأراد بذلك أن يصطاد بالماء العكر وأن يشوه سمعة أهل السنة والجماعة بأن هؤلاء أهل السنة وأن السلفيين يستميتون مع حكام العرب أو حكام المسلمين فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، لهم هذا والله باطل. بل كأهل السنة وجماعة من علمائهم من لدن الأوائل الآن ما علمناهم إلا أنهم ماذا يقولون الحق، أنهم قوالين الحق. أعرف وأنتم تعلمون ذاك ما وقع لبعض حكام العرب في فترة من فترات عندما قام ذاك الحاكم الجاهلي وأمر الناس بالفطر في رمضان، أنزل قرار بأن الناس يفطرون في نهار رمضان، حجته أن صيام الناس في رمضان يضعف الاقتصاد للتعب وما يصاب به الصائم في نهار رمضان من الإرهاق، فقال: هذا أضعف الاقتصاد علينا، إذن ينبغي أن تفطروا. فما إن سمع العلماء بهذه الفتوى إلا ونزل بين في تكفيره في تكفيره، فكيف يقال أن أهل السنة يميعون؟ حاشاهم، بل هم من أقوى الناس الحق، لكن تارة ماذا تكون نصيحة بالسر، ليس بشرط كن جهارا نهارا تسمعه أيها الأفاك في بيتك، ليس شرط. ينصحون، هم أقوى للحق، وما رفعهم الله إلا لعلمه وتقواهم، ينصحون ويناصحون ولاة الأمور، لكن ماذا بالسر وعلى ما تقتضيه النصيحة. فالشاهد إخواني في الله، فهذا الأمر الأول أن طاعة ولاة الأمور تكون بالسمع والطاعة. وفي كذلك رد على من ارتمى على أبواب السلاطين من علماء السلطة، هذا يوجد لكن ليس محسوب من أهل السنة، من أهل البدع والأهواء، ممن يبيع دينه بدنياه يرتمي على أحضان السلاطين، فإذا أمر السلطان بأي شيء يأتي هذا ويجوزه، يأتي حاكم جائر يأمر بسفك الدماء ويأمر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء، فيأتي من هؤلاء من يجوز ومن يسوغ ومن يأتي ماذا بأقوام من هنا وهنا حتى تشجع ما يريد الإمام والحاكم، هذا ما يجوز. حجته يقول احنا أمرنا بسمع وطاع لولاة أمورنا، لكن حتى في المعصية حتى في الجور والظلم لا، ما يطاع الأئمة في ظلمهم وفي جورهم لا يطاعون، ترد هذه الأوامر ترد. أما أنك ترتمي على بأحضانهم وترتمي على دنياهم وتحاول تنال رضاهم بأنك تأتي بهذه الأقوال الباطلة، وسمعنا الكثير من الأعاجيب، بعض الأمراء يأمر ماذا بالفجور فيأتي هذا ويخرج فتوى بجواز هذا الفجور، كيف هذا؟ يقول احنا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا، ليس بهذه الدرجة أن تحل الحرام وتحرم الحلال لأجل إمام أو حاكم، لا هذا لا يجوز، بل هذا مما نهينا عنه، فإن طاعة الأمراء بطاعة الله، أو لا ما تكون طاعتكم لا تكون في معصية، أمر معصية ترد، أمر بشرب الخمر احتفال من الاحتفالات يا أيها الشعب شربوا الخمر، لا ما يشرب الخمر نرضيك على معصية الله حاشا، فإذا أمر الحاكم بمعصية الله فإن هذه المعصية ترد كما قال نبينا فلا سمع ولا طاعة. الأمر الثالث مما ينبه عليه في هذا المقام أيضا أن هذا الإمام إذا فعل تلكم المعصية أو أمر بالمعصية مع أننا نردها، لكن مع ردنا لهذه المعصية لا يسوغ ذلك الخروج عليه، فرق بين هذا وبين ذاك. قال نبينا فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هل قال خروج؟ ما قابل خروج، بل إذا علمنا أن هذا الذي قد انتصب علينا فيه من الفجور ما فيه فإن هذا لا يسوغ الخروج. قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا أمر فجور على نفسه. بعض الناس ممن قل دين وقل فقه في دين الله إذا رأى جور أو رأى كذلك أن ما عليه الأمراء من ظلم وغشم ممن يقتحمون الفواحش ويفعلون الأفاعيل من التفريط في دين الله جل وعلا، ورأى أن ذلك ماذا حجة في ماذا أن ينزع يدا من طاعة، لا نبينا لما أمر بذا، قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي معصية الله، عاصي يفعل ويفعل منكرات فواحي، صاحب رقص صاحب شرب صاحب خنا وديافة، قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي معصية الله فليكره الذي يأتي، لا ترضى لا تجوز قل هذا جاز، لا هذا معصية في دين الله جل وعلا من قول من بعد، فلتكره هذه المعصية. قال ولا ينزعن يدا من طاعة، فلا تنزع الطاعة من أجل هذه المعصية الذي ماذا اقترفها الإمام على نفسه، فظلمه وجوره ماذا على جنبه وفي نفسه يلاقي الله جل وعلا به. وأما ما يتعلق بالخلاف سيأتي لهم مقام آخر، وفي ماذا أن الشرع دل على جواز نزع اليد من الأمراء لكن بطرق شرعية وليس ذلك من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن ولي عليه الخلاف بإجماع الناس، هنا مسألة ننبه عليها كذلك من مسائل مهمة وهي غفل عنها الكثير، لا أقول من عامة الناس بل حتى للأسف من بعض من ينتسب للدعوة والتفكير والتعليم والوعظ، وهو كيف يكون الإمام إماما، كيف يكون الإمام إماما حتى نقول هذا إمام شرعي له صبغة شرعية له ما له عليه ما عليه. قال العلماء أن وصول إلى هذه المسألة ووصول إلى الخلافة تتم بأحد أمور ثلاث. الأمر الأول بالتنصيص، معنى والي موجود على قيد الحياة قبل أن تأتيه المنية، وصى يخلفني من بعدي فلان، وصى وعين شخص بعينه، فإذا مات هذا الإمام الحالي الذي وصى ينتصب مباشرة، وهذا قد وقع. نعم وقع أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى قبل أن يموت وصى بأن يخلفه من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فتمت الوصية. فإذا قام إمام وبعد موته قرئت وصية وأوصى بأنه يخلف فلان، فإن هذا الإمام تستتم له الأمور، فهو حاكم، فهو خليفة شرعي، لا أحد ينازعه لهذا الإيصاء الموجود. وعلى هذا كما قلنا فعل أبا بكر مع عمر رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية أن الناس يجمعون عليه، يجمع الناس على نريد فلان، نريده، مع التنبيه على أن إجماع الناس الذي نريده والمقصود في أقوال العلماء هنا هم أهل الحل والعقد، ليس كل زيد وعبيد وكل ذاهب ورائح وصغير وكبير وذكر وأنثى، لا، إنما هم أقصد به أهل الحل والعقد، يجتمعون ويختارون فلانا بعينه، نريد فلانا. من أهل الحل والعقد؟ هم الوجهاء، الكبراء، أصحاب الجند، القواد، العلماء، الأشراف، هؤلاء أخذهم الكلمة، أهل الحل والعقد، بهم تحل الأمور وبهم تعقد الأمور، هؤلاء هم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. هؤلاء إذا اجتمعوا واجتمعت كلمتهم على اختيار فلان فإن كلمتهم لا ترد، وهذا الذي وقع كذلك الصحابة. فالصديق رضي الله تعالى عنه تمت الخلافة بماذا؟ بأهل الحل والعقد، بإجماع الناس، كذلك عمر، كذلك عثمان، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه، قاموا الناس واختاروهم هؤلاء، فتمت لهم الخلافة وأصبحت لهم ماذا؟ الرئاسة. فهذا الوجه الثاني وهو باختيار الناس، ونعني بهم أهل الحل والعقد. الصورة الثالثة وهم من وصل الخلافة عن طريق القهر والغلبة، عن طريق القهر والغلبة، إمام وإمام آخر، إمام ونائب، إمام وشخص آخر، بلدة أخرى، بلدة ثانية، المهم تم النزاع بين طائفتين من الناس، فقام أحدهم وغلب، غلب قهر الثاني وبسيفه غلب، وأخذ الكرسي بقوة ماذا؟ السلطنة، وقال ناس اسكتوا أنا إمامكم، فما حكمه؟ هذا قول العلماء له الخلافة، الأمور استتبت له، فإن وصل إلى الكرسي بهذه الطريقة عن طريق انقلاب، عن طريق حرب، ثم استتمت له الأمور، فهذا خلافة لا ينازع بعد ذلك. وعلى هذا إجماع العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وقد أجمع الفقهاء، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، الإجماع، السلطان قد تغلب فماذا؟ فالقول قوله. وهكذا من تلاحظون في تاريخ السلف في ظل الحروب أن ماذا؟ إذا وجدوا من قد وسخ الكرسي بعد أن غلب وقهر فما فيعطونه ماذا؟ حق الخلافة، لأن الأمور قد استتمت بيده، واستتمت ماذا؟ على يده. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى، قال كل من غلب على الخلافة بالسيف، قال الشافعي رحمه الله كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة، غلب بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة، مع أنه قد وصلها بالسيف لكن غلب والأمور استتبت والناس قد استسلموا إليه، إذن فهو ماذا؟ خليفة، تعطى له ماذا؟ حق الخلافة، يسمع ويطاع. وهذا إخواني في الله باختصار، وإلا فهناك أدلة كثيرة وأقوال العلماء وأدلة كذلك واقعية من واقع السلف أنهم طبقوا هذه الأمور الثلاثة في ماذا؟ في تنصيب ولاة الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، وهذا من الواجبات، أنك تعتقد يا عبد الله أنك تحت ماذا؟ ظل إمام وتحت ظل خليفة، إما يقول هذا الخليفة قد بالإيصاء وصل، أو يكون عن طريق التنصيص عن طريق أهل الحل والعقد، أو يكون ماذا؟ بالغلبة، فإنك تسمع وتطيع. أما قول من يقول كما يتبجح من بعض الأغمار يقول أنا والله ما عندي لا سمع ولا طاعة، ما عندي بيعة لفلان ولا فلان، فهذا يخبر بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميت جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة فميت جاهلية، تموت يا عبد الله كموت أهل الجاهلية، لكن المسلم يموت ويعتقد أن في عنقه بيعة، سواء كان كما قال برا كان أو فاجرا. وبقت مسائل متعلقة بهذا المبحث تترك إن شاء الله في درس قادم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.